أصحاب القرآن طاب اللقاء وحل الود بيننا والإخاء وعلى ربعنا أقام الصفا حين هبت نسائم أخوية
نسمات أخوية
في كتاب الله الهدى للأنام واحتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا
نسمات أخوية
حفظه أنس فهمه إرشاد وبه تشفى مهجة وفؤاد فهنيئا لمن له منه زاد في هداه يحيى حياة هنيئة
نسمات أخوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. يتجدد اللقاء بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نسمات أخوية، ودائما في رحاب القرآن وكيف نخرج عن القرآن كسدي ياسين.
تماما، القرآن الكريم وكل شيء.
طيب سيدي ياسين، القرآن ركز على قضية الإيمان وأصول الإيمان، ولعل يعني أنت شخصيا لك اهتمام بهذا الموضوع من خلال يعني دروس والمحاضرات، لو تحدثنا عن هذه المسألة أصول الإيمان في القرآن.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني القرآن الكريم كما هو معلوم هو كتاب هداية، ولا هداية للبشر إلا من خلال الإيمان بالله عز وجل، لأن قضية أن يتعرف الإنسان على خالق خلقه يستحق أن يعبد هذه لا تحتاج إلى قرآن، هذه مركوزة في فطرة الإنسان. يعني تاريخ البشرية يعني لم يخلو ولو لفترة واحدة من عبادة الله سبحانه وتعالى. فكما ذكر يعني مجموعة من المتخصصين في علم الأنثروبولوجيا وتاريخ البشر وكذا، فذكر بعض المتخصصين منهم قالوا عندما نرجع إلى علماء الآثار والحفريات وكذا يقولون قد نجد مثلا آثار حضارة أبيدت ليس عندهم مثلا مصنع للأسلحة إن صح مثلا التعبير، وقد نجد مثلا آثار حضارة أخرى أبيدت في منطقة أخرى من العالم لم يكن لديهم مثلا وسائل للفلاحة ولا كذا، كانوا يشتغلون أساسا قالوا لكن لم نجد أبدا أثرا لحضارة سواء أبيدت أو لازالت قائمة وهي تخلو من مكان للتعبد. بمعنى أن الإنسان مركوز في فطرته قضية أن يؤمن بإله خلقه وعليه أن يعبده، لكن ما الذي يعني قد يقول قائل إذا كان الأمر هكذا فما الحاجة للقرآن وللإسلام والأشياء كل الإنسان يأكل نفسه إلى نفسه ويعبد ربه كما شاء. لا، الله عز وجل صحيح أنه أراد منا أن نعبده، لكن أراد منا أن نعبده كما أراد هو لا كما نريد نحن، وإلا رأى من يعبد البقر فهو يظن أنه يعبد الإله، ومن يعبد الشجر ومن يعبد الحجر ومن يعبد غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم طبعا كرسالة خاتمة، وإلا كل الأنبياء جاءوا برسالة التوحيد ورسالة دلالة البشر على ربهم سبحانه وتعالى، جاء هذا القرآن ليدلنا على الطريق الصحيح الموصل إلى الله عز وجل. يعني يقول لك أن تؤمن بالله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا يكفيك أن تجلس وتتأمل فتعلم أنك مخلوق يعني مربوب لخالق عليك أن تعبده، لكن يدلك على الطريق الصحيح الموصل إليه، فليست كل الطرق تؤدي إلى الله سبحانه وتعالى. ألسنا نقول في فاتحة الكتاب عند في كل ركعة من كل صلاة على الأقل اهدنا الصراط المستقيم، فجاء الصراط معرفا وجاء موصوفا بالاستقامة، يعني ليس أي صراط يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بين الحق سبحانه وتعالى من خلال كلامه أن هذا الإيمان الذي هو ابتداء حتى على المستوى اللغوي، عندما نقول الإيمان فنحن نتحدث عن التصديق، وجاء أيضا بالمعنى اللغوي كما في سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، وما أنت بمؤمن أي وما أنت بمصدقنا، فنجى بالمعنى اللغوي، لكن على المستوى يعني الاصطلاح الشرعي جاء القرآن الكريم ليبين لنا أن هذا الإيمان إنما هو قائم على مجموعة من الأصول والمرتكزات هي اللي معروفة يعني يسمى بأركان الإيمان الست، وجاءت في حديث جبريل، لكن جاء القرآن ذكرها قبل ذلك في غير ما آية، كما في قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله والملائكة واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم ذكر مجموعة من الأمور الأخرى التي يحصل بها العبد الخير والبر، وقال في من كفر بهذه الأصول: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم جاء ركن آخر من أركان الإيمان كما جاء في سورة القمر، وهي سورة مكية تؤسس وتؤثر للاعتقاد في هذا الباب، قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الأركان هي التي ذكرها جمعها النبي صلى الله عليه وسلم بالشق الثاني من الوحي ألا وهو السنة، لما في الحديث الذي يحفظه بفضل الله عز وجل الصغير قبل الكبير، لكن يحتاج إلى شيء من التفعيل في حياتنا، وإلا نظريا الحمد لله الناس يحفظونه، لما جاء جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه جلوس فسأله قال: أخبرني عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. يعني في التفاتة بسيطة قبل أن أحيل الكلمة إلى أستاذي الفاضل سيدي عبد اللطيف زهيد، يعني كما في القرآن الكريم جاءت خمسة من أصول الإيمان مجتمعة، وجاء الإيمان بالقدر يعني أصل من أصول الإيمان القدر جاء متفرقا، حتى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم أضاف قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ربما قد يأتي وقت آخر نتحدث عن قضية أهمية القدر وكذا إلى آخره، لكن المهم يعني هذا على وجه العموم أصول الإيمان الكبرى التي يجب أن ينعقد القلب على الإيمان بها وعدم الشك فيها ولو لضرر.
بارك الله فيكم سيدي ياسين. حقيقة الله تعالى أصل لأصول الإيمان ولهذه الأركان الست، فتارة تأتي مجتمعة وتارة تأتي متفرقة. ومن الآيات التي جمعت كما ذكر أستاذنا سيدي ياسين خمسة أصول، الآيات الأخيرة من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. كذلك الملاحظ أن هذه الأصول أصول الإيمان وأركان الإيمان حينما تذكر تربط بالعبادات وتربط بالمعاملات والأخلاق، وذلك لأن نصل إلى شيء وهو أن تثبيت الإيمان في قلب العبد هو الذي يجعل العبد يخضع لله تعالى فيؤدي فرائض الله، ويخضع لله تعالى فيحل الحلال ويحرم الحرام، ويخضع لله سبحانه وتعالى فينضبط بأصول الأخلاق والآداب الإسلامية عموما. وأنا لاحظت في قراءتي للحزب الرابع مثلا لسورة البقرة، إذا أردنا أن نجعل محورا لهذا الحزب الرابع هو محور الأسرة التي تحدث عنها الأفاضل في حلقة سابقة، محوره هو الأسرة، العلاقة الزوجية، العلاقة الأسرية، الزواج، الطلاق، ما يترتب عليه. ولكن حينما تجد يعني تأصيلا لهذا الجانب الأسري تجد بجانبه الإيمان: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، بمعنى الذي سيصلح علاقتك بزوجتك، والذي سيصلح علاقتك بأسرتك، والذي سيصلح علاقتك داخل المجتمع هو الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل. حينما يذكر الإيمان بالملائكة تجد الترغيب والترهيب: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. فإيمانك بالملائكة وإيمانك بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون يجعلك أولا تقتدي بهم، أنك ينبغي أن تطيع الله سبحانه وتعالى وأن تفعل ما تؤمر به وأن لا تخل بأوامر الله، ويجعلك في نفس الوقت تخاف من بأس الله تعالى وتخاف من بطش الله تعالى. حينما يذكر مالك خازن النار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال إنكم ماكثون، بمعنى أن تذكرك لهذا الإيمان بالأصول مجتمعة أو تذكرك لهذا الإيمان بهذه الأصول مفرقة يجعلك تستقيم في عقيدتك وتستقيم في عبادتك وتستقيم في معاملتك وأخلاقك. وأمثل هنا بالآية التي ذكرها سيدي ياسين، آية البر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تأمل معي أين جاءت هذه الأصول، هذه أصول الإيمان وماذا تفرع عنها. فإذا ضبط المؤمن واستقرت في قلبه هذه الأصول فإنه سيكون صالحا ومصلحا، سيكون صالحا من جانب العبادات الصلاة الزكاة، صالحا في جانب المعاملات والأخلاق، صالحا في الجانب الاجتماعي يعني رعاية الفقراء رعاية المساكين، صالحا في جانب الجهاد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، صابرا في البأساء والضراء. ثم ختمها الله تعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فحينما ننظر إلى هذه الأصول ونموقعها يعني وسط هذه الأمور كلها نعلم أساسيتها ومركزيتها. وإذا قرأت القرآن كله يعني من بدايته إلى نهايته لا تجد أصلا من أصول الإيمان منفكا عن هذه العبادات والمعاملات. بارك الله فيك.
نقطة سريعة أحببت أن أضيفها، الإيمان إذا من اللطائف أنه في الكتب العقيدة المتقدمة كانت لها أسماء، قد لا تسمى عقيدة، قد تسمى الشريعة، قد تسمى كذا، وقد تسمى الإيمان. فالإيمان هو نفسه العقيدة. وهنا وقع شيء من الزلاق المفاهيم عند بعض الناس، فهو يقول العقيدة مهمة جدا، وإذا حققنا العقيدة الصحيحة السليمة فإننا سننتصر وأمتنا ستغلب الأمم الأخرى وإلى غير ذلك، وهذا صحيح. ولكن ما المقصود بالعقيدة هذه؟ المقصود هل هو أصول الإيمان التي تحدث عنها الأفاضل، أم المقصود بذلك هو تلك الخلافات العقدية التي نشأت في ظروف معينة بين طوائف معينة؟ فهذه الخلافات العقدية صحيح أن دارس علم العقيدة يدرسها ويعني يعرف الحق فيها، المسائل في أكثرها حق وباطل، هذا صحيح. ولكن كونك تضبط علميا ومعرفيا هذه المسائل هذا لا يجعل منك متقيا مؤمنا صالحا، ولا يجعل من الأمة أمة تنتصر على غيرها من الأمم. نحتاج إلى هذه المعاني التي تفضل بها سي عبد اللطيف وسي ياسين، هي معاني الإيمان ويعني أصول الإيمان كما ذكرت في القرآن، التوكل على الله، مراقبته، توحيده، خشيته، إلى غير ذلك من الأصول. فأحببت فقط خاصة حين ذكر قضية التصديق والمعنى اللغوي وكذا، كثير من الناس يعرف هذه الأمور النظرية حول الإيمان، لكن الإيمان من حيث هو أين هو؟ لا، غير موجود.
حبيبي سلمان، أخبرت بأنك تحفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تقولنا النسب ديال النبي صلى الله عليه وسلم؟
هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن بن مالك بن غالب بن فهر بن مالك بن مضر بن النضر بن كنان بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن معد بن عدنان بن نزار بن عدنان بن نزار بن ماد بن عدنان.
سلمان، ما هو طموحك؟ يعني إلى أي شيء تطمح أن تقول في المستقبل إن شاء الله؟
ماذا تريد
أن تقول في المستقبل إن شاء الله؟
شيخ وفي نفس الوقت مخترع.
جميل، ما شاء الله، جميل جدا. يعني يزوج الإنسان بين هذين، هذا وهذا، لعل الله تعالى أن يحقق لك رغبتك فتحيي سنن الأقدمين. هكذا كان علماؤنا، فهم كانوا مخترعين وكانوا فقهاء وكانوا مسعين. عباس بن فرناس فقيه ومخترع، وكذا ابن رشد فقيه طبيب فيلسوف، وهكذا كان يعني علماؤنا الأولون الذين على أكتافهم قامت حضارة الإسلام الشامخة. يعني جميل ودي جميل، الله جميل، صلى الله عليه وبلغك مقصودك. لكن لك لا شك كان هذا سيتطلب منك جهدا واجتهادا، وأنت إن شاء الله ما شاء الله وضع عليك همة عالية، تستطيع أن تجتهد في دراستك لتكون مخترعا متفوقا فيها إن شاء الله، وفي الوقت ذاته تجتهد في حفظ القرآن وفي طلب علم بعد ذلك إن شاء الله.
متى ستختم القرآن إن شاء الله؟ ما هي المدة التي تنوي أن تختم فيها القرآن؟ بعد كم سنة إن شاء الله؟ كم سنة تظن نفسك ستحفظ فيها إن شاء الله؟
أربع
سنوات إن شاء الله.
ما هي المتون التي تحفظها في التجويد ولا في الحديث؟
تحفة الأطفال ولامية العرب وأربعين نووية.
ما شاء الله عليك حبيبي سلمان، كل هذه الإنجازات وهذه الطموحات صراحة أبهرتنا، وأنا صراحة أعجبتني وأثرت فيه كثيرا، وأتمنى الله تعالى أن يرزقني ولدا مثلك. الله يحفظك. تقرأ لنا شيء من القرآن إن شاء الله؟
حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان.
بارك الله فيك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، تلاوة مباركة ما شاء الله، الله يحفظك ولدي. ما هي النصيحة التي تريد أن تقدمها للأطفال أمثالك؟
أنصح الأطفال الذين هم في سني والذين هم أصغر مني أن يحفظوا القرآن الكريم، لأنه مصدر سعادتنا وعزتنا،
وأنت عزنا وفخرنا إن شاء الله تعالى بإذن الله،
ومن مصادر سعادتنا أيضا إن شاء الله أن نرى هذا الشيء ما شاء الله يعني يعتني بالقرآن. جميل جدا جميل. سأل الله تعالى يوفقك وأن يبارك فيك إن شاء الله.
يعني هذا المركز يقوم بجهد جهيد يعني مع فئات مختلفة والحمد لله. فقد رأينا نماذج بين الأمس واليوم تثلج الصدر الحمد لله.
كذلك جهود سيدي شوا مع الأطفال بارك الله فيه، يقوم بجهد جهيد رغم انشغالته، والله أنا أعلمه جيدا، يعني ما عنده يوم يرتاح فيه، ما عنده يوم يرتاح فيه، يعني امتلأ يومه كاملا. والأحد الذي هو يعني محطة راحة للناس ويخرجون فيه مع أهليهم وذويهم يخصصها للأطفال. وكنت قلت له من قبل يعني لو ارتحت قلي الأطفال فيهم بركة، فيهم بركة، وهو يحب الأطفال والأطفال يحبونه، فبارك الله فيه وبارك الله في مشايخنا وفي قرائنا.
أحببت فقط أن أدلي بشهادة لهذا المشروع المبارك، مشروع المراقي الذي يحرص على تحفيظ أطفالنا القرآن الكريم ويحببهم فيه. وهذا يعني الجهد المبارك يعني لمسناه في أطفالنا من خلال محبة القرآن الكريم والتنافس، ذلك التنافس في الحفظ. ويعني حتى الناس الآن بحمد الله يعني يوم الأحد هو من يوقظني من أجل الحصة والاستعداد للحصة والالتقاء بشيخ الشيخ محمد الشوام حفظه الله، الذي نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته وأن يبارك فيه وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مع علم من أعلام الغرب الإسلامي، وهذه المرة ننتقل إلى سوس مع شيخنا البشير. سي البشير، لا يخفى حبكم للعالم الذي سنتناوله اليوم. حديثنا اليوم عن المختار السوسي رحمه الله تعالى، لو تعطونا نبذة عن حياته وسيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحديث عن العلامة محمد المختار السوسي رحمه الله تعالى حديث لذيذ ماتع، وذلك أنني أحب هذا الرجل وأعده من ضمن المجددين في العلم في هذه الأعصار المتأخرة في بلادنا المغرب، إلى جانب عالم آخر أحبه أيضا حبا جما، هو الشيخ عبد الله جنون رحمه الله تبارك وتعالى. والشيخ محمد المختار أحبه لأسباب كثيرة، لكن قد يكون بعض ذلك شخصي على اعتبار أن والدي رحمه الله تعالى كان كثيرا ما يحدث عن شيخه محمد المختار السوسي ويذكر بعض اللطائف التي أخذها عنه. ومن أهم ما ذكر عنه أنه كان يقول إن درسه، أي درس الشيخ محمد المختار، كان حيويا، كان لا يقبل رحمه الله أن يكون بعض الطلبة غير متفاعلين مع الشيخ حال درسه، وكان يقلده بطريقة تدريسه، وكيف أن درسه كان يمر على طلبته بطريقة ماتعة جدا. الشيخ محمد المختار رحمه الله تعالى ولد سنة 1318، أي تقريبا سنة 1900 بالتقويم الميلادي، وذلك في قرية إلغ، وهي قرية صغيرة في منطقة سوس. لولا أن الشيخ رحمه الله تعالى خلد هذه القرية في كتبه، خاصة في كتابه المعسول، لما كنا نسمع بها. وتلقى مبادئ العلوم هناك، ثم بعد ذلك انتقل إلى مناطق مختلفة في المغرب، ورحل إلى فاس وإلى مراكش، وأخذ العلم عن جماعة. ومما يذكر أنه حفظ القرآن في بلده سوس على مجموعة، منهم أمه رقية بنت محمد بن العربي الأدوزي، فهي أيضا أخذ عنها القرآن رحمهم الله أجمعين. أيضا عرف الشيخ محمد المختار بأنه كان مناضلا ضد الاستعمار الفرنسي، وكانت له مشاركة مع الحركة الوطنية، وكان له نضال وتأسيس للجمعيات والمدارس الحرة التي كانت من مظاهر النضال ضد المستعمر، وهو نوع من النضال الثقافي والفكري. فحين علم المستعمر ذلك منه، خاصة بعد رجوعه إلى مدينة مراكش، نفي إلى مسقط رأسه بإلخ، وهنالك في إلخ يعني تأتى له أن يكتب الكثير وأن يؤلف في من فاه مؤلفات نافعة جدا. من أهم المفاتيح شخصية محمد المختار السوسي أنه نموذج ناجح جدا للجمع بين الهوية الأمازيغية أو الشلحية كما يسميها هو في كتاباته دائما، بين هذه الهوية الأمازيغية وبين الانتماء العربي. أنا لا أتحدث عن الانتماء الإسلامي فهذا مفروغ منه، لكن عن الانتماء العربي نفسه، فهو عربي الثقافة واللغة والأدب إلى جانب اعتزازه بهويته. وهو يذكر هذا ويفيض فيه كثيرا في كتاباته، ومن النصوص الماتعة التي يذكرها في كتابه المعسور خصوصا أو في كتبه الأخرى ما يتحدث فيه عن الطالب الشلحي حين يناقش أو يناظر الفاسي، فيقول له: أنت أيها الفاسي، منذ بدايات أمريكا في طفولتك أنت تسمع اللغة العربية، وأنت يعني تجد سهولة أكبر مني في التعامل مع هذه اللغة، لكن أنا بمقابل ذلك أعجمي لساني، وأجد صعوبة حين أحفظ القرآن، فإنني أكون لا أعرف الكثير من المصطلحات ومن الألفاظ، ثم مع ذلك فإنني أحفظ القرآن. وحين هذا الطالب حين يدرس متون النحو كالأجرومية أو غيرها أو الجمل أو نحو ذلك، فإنه يدرسها دون تمكن من اللغة العربية. فملخص القضية أنه يذكر أن هذا الطالب يتنقل بصعوبة بالغة في تعلمه للغة العربية ولآدابها، ولكن مع ذلك فإنه في مرحلة من مراحل حياته يصبح أديبا ماهرا، وينظم الشعر باللغة العربية، بل يستحضر أنه كأنه يعيش في جبل نعمان، وكأنه يعيش في نجد، وكأنه من بني عذرة، وكأنه في الأندلس، وكأنه مع ابن سهل وابن زيدون وابن عبدون وأمثال هؤلاء، وذلك لما كان عندهم في تلك المدارس العتيقة من إقبال شديد على كتب الأدب عموما، وخاصة على كتاب نفح الطيب الذي يقول فيه الشيخ محمد المختار كان مصحفهم، لأنهم كانوا يدرسونه ويحفظون ما فيه من الأبيات الشعرية، فيورثهم ذلك حبا شديدا للغة العربية ولآدابها.
في رحاب القرآن طاب اللقاء، وحل الود بيننا والإخاء، وعلى ربعنا أقام الصفا حين هبت نسائم أخوية، نسمات أخوية في كتاب الله الهدى للأنام، واحتماء من باطل الأفهام، وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا، نسمات أخوية حفظه أنس، فهمه إرشاد، وبه تشفى مهجة وفؤاد، فهنيئا لمن له منه زاد، في هداه يحيى حياة هنيئة، نسمات أخوية.